الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ووددنا لو أخذنا كتابا آخر نتدارسه، ولكن نظرا لقرب العيد فأخرنا ذلك إلى ما بعد العيد إن شاء الله، ونكتفي في هذه الأيام بالقراءة في مختصر السيرة. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: الإسراء والمعراج. وحديث الإسراء والمعراج غالب ما سيذكره في الصحيحين في البخاري وكذلك في مسلم، وكما رأيتم عنوان هذا الكتاب مختصر سيرة الرسول، فهو لم يتوسع في ذكر روايات هذا الحديث وتفاصيل أحداث الإسراء والمعراج، فاختصر هذا الحديث، وهذا من تربية العلماء للطلاب، فالعلماء منهم من يؤلف المختصر، ومنهم من يؤلف المتوسط، ومنهم من يؤلف المطول. فمن عنوان هذا الكتاب مختصر سيرة الرسول اختصر أحداث هذه السيرة مع استيعاب لكثير من حوادثها. فقال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس راكبا على البراق، وهي دابة، قال: صحبه جبريل عليه السلام، فنزل هناك، يعني في بيت المقدس، وهذا معنى الإسراء من الذهاب والمشي ليلا. وأما المعراج فهو من العروج وهو الصعود، والمعراج بعد الإسراء، ولذلك يذكر أولا الإسراء ثم يذكر المعراج. فنزل هناك، أي في بيت المقدس في الشام في بلد فلسطين، وصلى بالأنبياء إماما، وهذا أيضا جاء في روايات حديث الإسراء، وربط البراق بحلقة باب المسجد، أي مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء الدنيا. وفي تقديم النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على بالأنبياء دليل على أفضليته، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. قال: ثم عرج به إلى السماء الدنيا. سميت السماء الدنيا لأنها أدنى إلى الأرض، فرأى فيها آدم، أي نبي الله آدم، ورأى أرواح السعداء عن يمينه والأشقياء عن شماله. ثم إلى الثانية، يعني عرج به إلى السماء الثانية التي تلي السماء الدنيا، فرأى فيها عيسى ويحيى عليهما السلام. ثم إلى الثالثة، فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى الخامسة فرأى فيها هارون، ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى. وقلنا اختصر، وإلا فقد وقع بينه وبين موسى أحداث. فلما سأله موسى ماذا فرض عليك ربك، قال له 50 صلاة، قال ارجع فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع ربه حتى صارت 5 صلوات في العمل و50 صلاة في الأجر. قال فلما جاوزه بكى، أي موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا فيه فضيلة هذه الأمة، فمن فضل الإسلام أن هذه الأمة أكثر الأمم دخولا إلى الجنة، وكما جاء كذلك في حديث ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم فظن هذا السواد أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه. فهذا دليل على أن موسى له أتباع كثر، لكن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر. قال ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى البيت المعمور، وهذا كله في السماء بعد السماء السابعة. فرأى هناك جبريل في صورته له 600 جناح، أي رأى جبريل على صورته الحقيقية، على صورته الحقيقية. وقد رآه كذلك كما ورد في بعض الروايات لما انقطع عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، ثم عاوده جبريل فرآه على صورته الحقيقية له 600 جناح، كل جناح يملأ الأفق، الجناح الواحد يملأ الأفق. فهذا يدل على عظيم خلق جبريل عليه السلام. قال وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فقوله ولقد رآه الها هنا يعود على جبريل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل نزلة أخرى، يعني مرة أخرى بعد المرة التي رآه في الدنيا عند انقطاع الوحي كما تقدم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني وسدرة المنتهى في السماء بعد السماء السابعة. قال وكلمه ربه، أي كلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأعطاه ما أعطاه، وأعطاه الصلاة، أي فرضت صلاة في السماء في ذاك المكان، فكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس عند النسائي حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، وقرة عين أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، وهذا أدعى وكذلك أظهر في إظهار هذه المعجزة فقد أخطأ من قال أن الإسراء والمعراج بالروح فقط دون الجسد، بل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد، ودلت على ذلك أدلة كثيرة، منها ركوبه عليه الصلاة والسلام على البراق، وخروجه من بيته، فلا يكون ذلك بالروح، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. فالإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، مثل ما يركب أحدنا الطائرة، ومثل ما يركب أحدنا السيارة بالروح والجسد، وهكذا كان الإسراء والمعراج. ركب عليه الصلاة والسلام في البراق بروحه وجسده، وهذا كما تقدم أظهر في هذه المعجزة قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم اشتد تكذيبهم له، بل وظنوا أن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك سبب لترك كثير ممن اتبعه له، لظنهم أن هذا لا يعقل وأن هذا لا يصدقه أحد، فأتوا عند أبي بكر وقالوا له: أما سمعت ما يزعم صاحبك؟ يزعم أنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، ونحن نشد الرحل إلى بيت المقدس في كذا وكذا من الأشهر. فقال أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق. ولذلك لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لشدة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه يوحى إليه وأنه مؤيد من ربه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ما زاد الصحابة إلا ثباتا وإلا يقينا بما هم عليه من الحق ومن اتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه، وهذا أيضا مما ثبت، جلاه الله له أي جعله أمامه، والله على كل شيء قدير، فهو يصف لهم البيت كأنه أمام البيت، فيقول لهم البيت كذا وكذا، وهم يعرفونه لأن بعضهم قد سافر أو قد ذهب إلى ذاك المكان وهو يعرف وصفه. فجلاه الله عز وجل لنبيه حتى عاينه، يعني رآه بعينيه، وجعل يخبرهم به ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، ما استطاع أن يقول له: لا كذبت، ليس هذا الأمر في هذا المكان، وليس هذا الباب في هذا المكان. ما ردوا شيئا مما قاله عليه الصلاة والسلام، لأنه يصفه وصفا دقيقا، وصف راء له، قال: وأخبرهم عن عيرهم التي رآها في مسراه، يعني القافلة التي كانت ذاهبة إلى الشام، ومرجعه التي رآها في مسراه ومرجعه، وعن وقت قدومها، وعن البعير الذي يقدمها، هذه أوصاف دقيقة. فكان كما قال فلم يزدهم ذلك إلا ثبورا وأبى الظالمون إلا كفورا. انظر آيات واضحة بينة، لو كانوا أهل بحث عن الحق لكفتهم هذه الآية إيمانا وتصديقا برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنهم أهل عناد وأهل كبر والعياذ بالله، فلم يؤمنوا ولم ينقادوا مع ما رأوا من هذه الآية الواضحة البينة. قال: فصل في الهجرة، ويريد الهجرة الأولى وهي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فذكر هنا مقدمات هذه الهجرة وكيف تهيأت الأمور لنبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك لما بايع من ينصرونه ويؤيدونه ويفدونه بأنفسهم وأموالهم وأهاليهم، فسيذكر شيئا من بيعتي العقبة الأولى والعقبة الثانية، فهي كالمقدمة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال: قد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافي الموسم كل عام يتبع الحجاج في منازلهم، والموسم يعني موسم الحج، وقد ذكرنا سابقا أن العرب كانت عندها بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ومن ذلك حج بيت الله الحرام، فكانت العرب تحج البيت، لكن حجها للبيت فيه تبديل وتغيير، فكانوا يطوفون عرايا أو يطوفون في ثياب خاصة، فإن وجدوها وإلا خلعوا ثيابهم باعتقادهم أنهم عصوا الله فيها وأنهم لا يقفون بعرفة، وإنما حدهم خصوصا أهل البيت إلى مزدلفة، وأنهم يشركون بالله ويلبون تلك التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ونحو ذلك من تلك المناسك المخالفة لدين إبراهيم. فكانت العرب تجتمع في موسم الحج وتأتي من المشرق والمغرب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الحجاج في منازلهم لعله يجد أنصارا من غير بلده، لعله يجد أنصارا من غير بلده، وهذا فيه أن الداعي إلى الله عز وجل إذا سدت عليه مدينة أو قرية أو بلد أو مسجد فإنه ينتقل إلى بلد أخرى ويدعو في مكان آخر ويدرس في مسجد آخر، لعله يجد من الأنصار ويجد من يفتح الله عز وجل قلوبهم لدعوته. فهذا نبي عليه الصلاة والسلام كان يوافي الموسم، يذهب عند الوافدين للموسم للحج، بل ويتبع الحجاج في منازلهم في أماكن نزولهم في خيمهم في تجمعاتهم عليه الصلاة والسلام، ما كلا ولا يأسا، وإنما استمر في الدعوة وفي البحث عن الأتباع والأنصار. قال: وفي عكاظ وغيرهم
وعكاظ كما قال المعلق هي سوق بصحراء بين نخلة والطائف، يعني خارج مكة، خارج مكة، تبعد عن مكة قليلا. وقد مرت معنا نخلة والطائف قريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف نزل بنخلة وهو موضع قبل الدخول إلى مكة. فسوق عكاظ بين نخلة ومكة، يعني بين موضع ومكان يقال له نخلة وبين الطائف المعروفة البلد المشهور. قال كانت تقوم هلال ذي القعدة، يعني أول ما يهل ذي القعدة، وتستمر 20 يوما، لأن الحجاج يتوافدون في مثل هذا الوقت، تستمر إلى 20 ذي القعدة. تجتمع قبائل العرب فيتعاكضون، أي يتفاخرون ويتناشدون، كانوا أهل لغة وأهل بلاغة وفصاحة ومباراة في الشعر، فكانوا يجتمعون ويتناشدون يتناشدون. وقوله يتعاكضون يعني من المفاخرة، لذلك قال أي يتفاخرون، ولذلك سميت سوق عكاظ، يعني سوق المفاخرة والمباراة في الشعر ونحو ذلك. قال يدعوهم إلى الله فلم يجبه أحد منهم ولم يؤوه، كذلك يعرضون عنه، وما ذاك إلا لتشويه دعوته من قبل كفار قريش فيحذرون الناس. وقد أورد شيخنا الواجعي حديثا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى أسواقهم فيقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال وخلفه أبو لهب يقول للناس لا تصدقوه إنه صابئ. ومعنى صابئ، الصابئ هو الذي ترك دين أبائه، يقولون له صابئ الذي ترك دين آبائه، فكانوا يحذرون الناس منه ويشوهون دعوته، فلعل هذا هو السبب في انصراف كثير من القادمين عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا يبعث في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. المدينة كان يسكنها من العرب قبيلتي الأوس والخزرج، وكانت 3 قبائل من قبائل اليهود كذلك تسكن المدينة. ما هي؟ بنو قريظة، بني النضير، وبنو من؟ أنت تعرفها لعلك ما تستطيع تنطقها. نعم. ارفع صوتك، مشحب. قينقاع، أحسنت، قينقاع. هذه 3 قبائل من اليهود كانت في المدينة، فكانت هذه القبائل من اليهود تقول لقبيلتي الأوس والخزرج من العرب في هذا الزمان سيبعث نبي، هذا النبي نحن سنتبعه، أي اليهود يتبعونه، فيؤيده الله فنقتلكم ونكون من أنصار هذا النبي. هكذا تقول اليهود لمن؟ للعرب. وهذا الكلام حق من اليهود في كون أن هناك نبيا سيبعث في هذا الزمان، لكن أنهم هم الذين يكونون من أتباعه فهذا أماني منهم، ولذلك لم يتبعوه. قال: وكانت الأنصار، لأنهم عندهم علم، اليهود عندهم علم، عندهم كتب أنزلت فهم يعرفون، كما جاء في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الأب يعرف ابنه حق المعرفة، صح؟ وهكذا اليهود يعرفون نبينا حق المعرفة، لكنه الكبر والعناد منعهم من اتباعه ونصرته عليه الصلاة والسلام. قال: وكانت الأنصار تحج كغيرها من العرب، تأتي الوفود من المدينة وتحج دون اليهود، فاليهود لا يحجون. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. قالوا: سمعتم ماذا يقول اليهود يتوعدون به، وأن هناك نبي سيخرج آخر الزمان، لعله هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لعله هذا النبي الذي يذكره اليهود، فنحن سنسبقهم وسنؤمن به وسنتبعه وسننصره. قال: وقدر الله بعد ذلك أن اليهود يكفرون به، فهو قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي التوراة، مصدق لما معهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، يعني القرآن، مصدق لما معهم، يعني التوراة، مصدق لما صدق ما معهم من الكتاب، وكانوا من قبل، يعني قبل أن ينزل الكتاب على نبينا عليه الصلاة والسلام، يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون لكفار العرب: نحن سنتبعه وسنقتلكم معه، يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاءهم هذا الرسول، جاء اليهود، كفروا به فلم يتبعوا، فلعنة الله على الكافرين. هذا هو تفسير هذه الآية، ما كان يقوله اليهود للعرب من الأوس والخزرج، فصار العكس، آمن الأوس والخزرج وكفر اليهود. هذه مقدمة لبيان أحداث بيعة العقبة الأولى ثم العقبة الثانية، ولانتهاء الوقت نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.